بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأن تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا من أمرنا رشدا. اللهم أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين. إخوتي، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض المشكلات الأسرية، وهنتكلم النهاردة على أيضا بعض المشكلات الأسرية وبعض النصائح للبيوت الإسلامية حتى نعيش في سعادة في الدنيا ونعيش في سعادة يوم القيامة إن شاء الله. النهاردة هبدأ ببعض النصائح للزوجين، وهنتكلم على بعض الأخطاء اللي بتحدث من الزوج وبتعمل مشكلة، وبعض الأخطاء اللي بتحدث من الزوجة وبتعمل مشكلة. أول نصيحة النهاردة، هنبدأ بالنصائح على الزوجين أن يتجنبا الحديث عن التجارب السابقة وعن الماضي الأليم، بل عليهما أن يغلق هذا الباب درءا للمفاسد التي قد تنشأ بسبب ذلك. يعني الإنسان لو عنده التزم وعنده تجارب سابقة بأي شكل من الأشكال، وتزوج بقى وعاوز يحكي مع زوجته أو هي عاوزة تحكي معاه، يفضل عدم التحدث عن الماضي. يعني دي تعتبر يعني ذنوب ربنا سبحانه وتعالى سترها، وبالتالي لابد أن يستر الإنسان على نفسه، سواء كان رجل أو إيه أو امرأة. فينبغي عدم التحدث عن الماضي، حتى ولو كان هذا الماضي خاص بأمه أو أبوه أو أمها أو أبوها، أو بعض المشاكل اللي كانت بتحدث مع والدها أو مع والدتها. يفضل اللي هي ما تتحدث مع زوجها بالمشاكل، لان دي اسرار بيتهم، دي اسرار بيته. فيفضل ايضا انها ما تتحدثي مع زوجها او ما يتحدثي مع زوجته عن الكلام. لكن نستفيد طبعا من الاشياء اللي بتحدث لينا او بتحدث امامنا، سواء جوه بيوتنا او برا بيوتنا. يبقى اول حاجة عدم الحديث عن الماضي. الانسان لو كنت لتجارب في الماضي، ذنوب معاصي، بيستر على نفسه او بيستر على غيره، سواء كان الموضوع ده خاص بي او خاص بعائلته. النصيحة رقم 2، نحن لا ندع اي خلاف، الزوج والزوجة لا يدع اي خلاف بينهما يستمر لليوم التاني. على طول يخلصوا ايه المشكلة اول باول، المشكلة اللي بتحدث في البيت يخلصوها ايه اول باول، ما يخلوش المشكلة تتفاقم وتستمر لليوم التاني، لكن ينهوا الخلاف ايه بطريقة سريعة وبطريقة ترضي الطرفين. وحتى لو هيجي طرف على نفسه شوية علشان ينهي المشكلة وينهي الخلاف، بحيث المشكلة ما تتعداش اليوم الاول بأي شكل من الاشكال وتدخل في اليوم التاني، لان ممكن كده يحصل جفوة والشيطان يدخل ما بين الاثنين والمشكلة تكبر بأي شكل من الاشكال. لازم ينهوا المشكلة دي. رقم 3، على كل من الزوجين أن يفهم ويقدر قدسية الحياة الزوجية وأنها ميثاق غليظ، وليفكر كل واحد منهما 1000 مرة قبل أن يتخذ أي خطوة لإنهاء تلك الحياة. ودي مهمة جدا جدا جدا، إن الحياة الزوجية دي حياة لها قدسيتها، حياة لها قدسيتها. فينبغي على الأخت أو الأخ إن هما ما ينفصلوش أو ما يتطرقوش للطلاق أو الانفصال بأي شكل من الأشكال، إلا إذا كان بقى في مشكلة يعني خاصة بالدين أو الخلق، مشكلة كبيرة. فهنا طبعا الإنسان لابد أن يقدم الدين والخلق على أي شيء، لكن إذا كانت الأمور بسيطة خاصة بالدنيا، فالإنسان ما يقدمش على اتخاذ أي خطوة تنهي هذه الحياة بأي شكل من الأشكال، إلا إذا كان هناك سبب شرعي قوي. سبب شرعي إيه قوي؟ نصيحة 4، يحرص كل من الزوجين على أن يقدم كل واحد منهما للآخر أحلى وأجمل معه. يحرص كل واحد من الزوجين أن يقدم أفضل ما عنده أجمل ما عنده للآخر. صوت كده كويس؟ يبقى كده يحرص كل من الزوجين أن يقدم كل واحد منهما أفضل وأجمل وأحلى حاجة للآخر. رقم 5 على الزوجين ألا يبحث عن الحقوق والواجبات، بل ينبغي أن يبذل كل واحد منهما يعني بكل ما في وسعه ولا ينتظر مقابل لذلك، بل يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. كل واحد يبذل لكل واحد منهما كل ما في وسعه أكثر ما يعني ما يستطيع ولا ينتظر ذلك بل يرضي الله سبحانه وتعالى. دايما الإنسان لما بيعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ما يعملش العملية دي علشان يعني يجامل الآخر أو يظهر قدام الآخر بشكل كويس، بتكون أدعى إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بركة في الحياة الزوجية. دايما الإنسان ينظر إلى كده إنه بيعمل الكلام ده بترضي الله سبحانه وتعالى في القيام بحق زوجها على أكمل وجه، وكذلك الزوج يرضي الله سبحانه وتعالى في القيام لزوجته وأولاده يعني ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. على كل من الزوجين أيضا أن يتنازل عن بعض الأشياء اللي بيعتبرها جزء من شخصيته إذا كانت تتعارض مع شريك حياته، ليحدث التقارب والتفاهم ولتستمر الحياة والزوجية بسعادة وطمأنينة. وده أمر مهم جدا. ساعات الإنسان تكون شخصية الزوجة شخصية قوية ويعني وهذا يتعارض مع شخصية الزوج، يتعارض مع شخصية الزوج بشكل كبير جدا، فلابد أن تتنازل الزوجة في هذا المقام وتجعل القيادة والريادة لزوجها بأي شكل من الأشكال. يبقى أو تكون في صفة من الصفات بتتعارض مع الزوج أو الزوجة بيتعارضوا مع الشخصية الأخرى وهتعمل وهتبقى في مشكلة دائمة بسبب وجود صفة من الصفات. لابد أن يتنازل الإنسان عن تلك الصفة أو عن ذلك يعني الخلق. كلا من يبقى على كل وقت بحيث ان يكون هما الاثنين في تناغم وفي تناسق بشكل كبير جدا جدا، والكلام ده ما يأثرش على الحياة الزوجية. ايضا لابد ان يعلم ان الحياة الزوجية لا تعني خلو الحياة الزوجية من مشاكل. الحياة الزوجية دي كلها يعني في سعادة او في بعض الاوقات فيها مشاكل، وبالتالي يبقى لازم الزوج والزوجة يعرفوا ان الحياة ان السعادة الزوجية لا تعني خلو الحياة الزوجية من مشاكل، فعلينا ان نستوعب هذا المعنى. فاذا حدثت اي مشكلة فلنحرص على حلها في هدوء بحيث لا تؤثر على العلاقة بين الزوجين. تمام؟ الحياة احنا في دنيا مش في الجنة، احنا ما زلنا في الدنيا ولسنا في الجنة. لها أمام الأولاد يعلم ان كل من الزوجين ان الحياة لا تخلو الحياة الزوجية من مشاكل، ما نكونش مثاليين. تمام؟ فعلينا ان نستوعب هذا المعنى، فاذا حدثت اي مشكلة فلنحرص على حلها في هدوء بحيث لا تؤثر يعني على العلاقة بين الزوجين. طبعا مستحيل ان تلاقي يعني زوج وزوجة الا ما بينهم بعض الخلافات، يعني اكيد يحصل بينهم بعض الاختلافات في بعض الاوقات، اختلافات في وجهة النظر، اختلافات في طريقة العمل اي شيء في البيت او خارج البيت او طريقة التعامل مع الاولاد، فلازم يكونوا متفقين ولازم يقعدوا مع بعض يشاركوا بعض الاتفاق ده بحيث يحصل ما بينهم تناسق وتناغم. وزي ما قلنا لابد ان كل واحد منهم يتنازل عن بعض الاشياء اللي بيعتبرها جزء من شخصيته اذا كانت تتعارض مع شريك حياته، ليحدث التقارب والتفاهم وتستمر الحياة وتغمرها السعادة. ايضا يحرص ليكن كل واحد من الزوجين عونا للاخر على طاعة الله سبحانه وتعالى، ودي اللي بتدي الشحنة الايمانية دايما، اللي بتدي البيت البركة والطمأنينة والسعادة. ويحرص كل واحد منهما ان يكون عونا للاخر على طاعة الله، سواء بالمحافظة على الصلوات او محافظة على قيام الليل او محافظة على الصيام او محافظة على اعمال البر الوالدين او المحافظة على الصدقات وكفالة الايتام والسعي على الارامل والمساكين وما الى ذلك. يبقى ليكن كل واحد منهما عونا للاخر على طاعة الله سبحانه وتعالى. ايضا تحرص الزوج على توفير الهدوء والراحة للزوج، وبخاصة يعني عند عودتها من العمل. الناس اللي بتبقى عندها هارد وورك وعمل شاق وجاية بقى يعني تعبانة واعصابها يعني متوترة، لابد ان الزوجة تعرف طبيعة عمل زوجها وتعرف طبيعة ازاي توفر له الهدوء والراحة، وخاصة عند عودته من العمل. وايضا يحرص الزوج على ان يجلس مع زوجته واولاده ليدخل عليهم السعادة والسرور بقدر امكانه حسب وقته، ولو يعني بقدر بسيط في اليوم او كل اسبوع يخصص لهم يوم يقدر يشبعهم منه يخرجهم وما الى ذلك. على الزوجين ان يرفع هذا الشعار، شعار جميل جدا جدا، شعار علمه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، وشعار تهاد وتحاب، فان الهدية لها اثر عظيم في ايجاد المودة والمحبة بين الزوجين. الهدية بين الزوجين لها اثر كبير جدا جدا، بيجعل الحب والمودة كبيرة وبيقلل الفجوات ما بين الزوجين مهما حصل. ايضا من النصائح المهمة ان يحذر كل من الزوجين عند حدوث اي خلاف بينهما ان يستخدم الالفاظ الجارحة، فان ذلك يغر الصدور. زي ما قلنا قبل كده ان الالفاظ الجارحة دي العلماء الطب اكتشفوا ان الالفاظ الجارحة بتدمي او بتعمل بتموت بعض الخلايا في المخ. الانسان لما يسمع كلمة جارحة بتأثر على نفسيته، بتأثر على مشاعره، ممكن تصيبه بالاكتئاب او تصيبه بالاذى وما الى ذلك، فممكن الانسان يعني يصاب ببعض الامراض او ببعض التوتر او ببعض الاكتئاب او ببعض الاكتئاب او الحزن، وده امر يعني محزن جدا لابد الانسان ياخد باله من الاشياء دي. كان احكي لكم قصة امرأة كانت يعني بتحب زوجها بشدة جدا، والزوج بيحبها بحب كبير، وكانت المرأة دي لها دخل والزوج ليه دخل، ولكن دخل الزوج ما كانش بيكفي، فكان الزوج بيكمل يعني الشهر والمصاريف الزوجة والأولاد من ايه، من مرتب زوجته، وكانوا متناغمين بحب وود، حتى دخل الشيطان. بدأ أصحابها يقولوا لها انت ازاي تسيبيه ياخد فلوسك، ازاي تسيبيه يصرف على البيت، ازاي تسيبيه بهذا الشكل، انت ده حقك اللي ربنا شرعه ليكي، ده مش عارف ايه. وهي كانت سايبة الموضوع ده بصدر رحب وبنية صافية ان زوجها على قده، فهي بتساعده وبتقيم هذا البيت، وكان الامور عايشين في سعادة وفي حب وما الى ذلك. فجت في يوم بعد ما يعني ما اوغروا صدرها بشكل كبير جدا، ويعني جت كلمت زوجها وقالت له انت ازاي تاخد فلوسي وازاي تصرف على البيت، وده حقي وده مش حقك، وانت القوامة بتاعتك انت كده بتفقدها وانت قدام عينيا. المهم زوجها تلطف معها وكان يعني راجل طيب بسيط، قال لها انا اسف جدا، الا انا طول الفترة دي يعني بستعين بالفلوس بتاعتي، بس انا كنت ظانن ان انت يعني راضية، وكنت ظانن ان انت بصدر رحب سايبة لأمل يعني المصاريف، لاني مش قادر اكمل، انت عارفه ظروفي، انا بشتغل وبعمل اقصى ما جهدي لكن مش قادر، فانا اسف جدا وانا اوعدك ان انا ما اعملش كده تاني وما اخدش فلوسك تاني. المهم الزوج حزن زعل، جرحته زوجته جرح كبير وجرح شديد. المهم بتحكي الزوجة ديت فبتقول نام زوجي وهو يعني مجروح ومكلوم، واذ باليوم الاخر انا جاي اصحيه لقيته توفاه الله ومات الزوج كمدا. ويعني ندمت الزوجة ندم شديد جدا انها سمعت اصدقاء السوء وجرحت زوجها هذا الجرح. زوج لما يكون بهذه المشاعر او زوج طيب وعامل اقصى ما بوسعه والزوجة بتكمل معاه الطريق والمشوار، ده طبعا حقها انها ما تنفقش، لكن في نبل، في اخلاق، في اصل، في اشياء كبيره جدا. يعني لما زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود راحت سالت الرسول عليه الصلاه والسلام اعطيه من زكاه مالي، قالت قال لها نعم ادي زوجك من زكاه مالك وساعديه، يعني هو اولى من غيره، ما ينفعش الزوجه يكون معاها فلوس وزوجها ما معهوش اي فلوس او مش قادر يكمل وزوجته تسيبه وتدي للغريب. يعني هنا عندنا يعني في السنه النبويه يعني اجل واعظم المواقف اللي بتعلمنا. مات الزوج وندمت الزوجة، لكن بعد ما جرحت زوجها جرح كبير جدا. طيب يبقى هنا وصلنا ان الزوجة والزوج اذا حدث بينهم اي خلاف لابد ان هما ما يستخدموش الالفاظ الجارحة، ما يستخدموش الالفاظ الجارحة، فان ذلك يغر الصدور. فعشي بسبب اي مشكلة ما بين الزوج والزوجة ده يقوم جايب لفظ انت كنت كذا كذا او انا عملت معاك كذا، لا، يبقى انا ايه، يبقى انا دايما الالفاظ بتاعتنا الفاظ راقية، بنستخدم بارك الله فيك، ربنا يبارك فيك، ده انت ونعم الزوج ونعم الزوجة وما الى ذلك من الفاظ طيبة، بتؤصل الرقي في التعامل والاخلاق الفاضلة ما بين الزوج والزوجة بشكل عظيم جدا. ما ينفعش نستخدم الالفاظ الايه الجارحة. ايضا على الزوجة النصائح الجميلة ان تجعل زوجها دايما بتشعره بان الزوج ده هو ده اللي كانت بتحلم بيه طوال عمرها، وعلى الزوجة ايضا، وعلى الزوج ايضا انه يعني يجعل زوجته تشعر بانها هي دي اللي كان بيحلم بيها طوال عمره. ده بيأصل الحب والود بين الزوجين. ايضا من النصائح اذا حدث خلاف فعلي بين الزوجين ان يجلس كل واحد منهما مع نفسه ولو لدقائق يسيرة، فتذكر حسنات الطرف الآخر حتى ينسى مرارة هذا الخلاف. لما بيحصل خلاف الزوج بيخرج من البيت والزوجة بتقعد لوحدها، ويبدأ الشيطان ده هو عمل كده فيك عشان يهينك وعشان يحتقرك وعشان انت هو أعلى منك وأسرته وأسرتك على قدها وأسرته غنية، ويبدأ الشيطان يفهم ما بين الزوجين ده هي عملت فيك كده علشان هي مش شايفك راجل وتحتقرك وبتنتقص منك وعاوزة يعني توصلك لدرجة مش عارف ايه وتهينك قدام الاولاد، يبدأ الشيطان يفهم ما بين الاثنين. طيب وبعدين عاوز يوقع ما بين الاثنين يوصلهم للانفصال للطلاق للخلع للشقاق علشان ينجح في هدم البيت. طيب هنا الصح ايه بقى؟ الصح ان انا الزوج يبدا مع نفسه اذا كانت المشكله كبيره، يبدا مع نفسه يقعد مع نفسه يبدا يشوف مميزات الزوجه، مميزاتها والنواحي الايجابيه، وان ممكن يكون المشكله دي كانت بسبب مثلا خطا منها او خطا منه، وما يجعلش الشيطان يدخل باي شكل من الاشكال، وينظر دايما لايجابيات زوجته بشكل كبير وما ينظرش للسلبيه او الخطا ده، وهي هكذا ما تنظر لزوجها بالإيجابيات اللي موجودة فيه وما تنظرش بالسلبية دي. يمكن أتذكر أخت محترمة جدا كانت بتتكلم، أخت بتكلمها يعني على مشكلتها أن زوجها بيأذيها بالضرب والإهانة ومش عارف إيه وحاجات من هذا القبيل، فقالت لها طب اصبري وادعي له وحاولي بقدر الإمكان تقدمي الخير، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وبدأت تحكي لها وتقول لها والله أنا أنت متعرضة لمشكلة زي دي، أنا متعرضة لمشكلة أكبر منك، أنا حماتي عشان أنا معايا بنات ومعيش أولاد، حماتي بتهني وبتأذيني ودايما هي وإخواته كمان بيأذوني لدرجة اللي هو بيضربني زي ما زوجك بيضربك، وأنا صبرت معاهم وكنت بعامل حماتي دي معاملة كويسة جدا جدا، تأذيني وأنا أعملها كويس وأجيب لها الهدايا، يأذيني زوجي وأقول له ما هو عمري ما ألاقي غيرك، بشكل لدرجة ان حماتها دي جالها كانسر، ولما عيت حماتها هي اللي كانت بتقوم بيها، وحماتها في اخر ايامها كانت بتقبل ايد الاخت دي اللي كانت هي بتأذيها وابنها بيأذيها، تقول لها والله انت احسن عندي من ابنائي من بناتي، انت احسن، انا اسفة سامحيني، وزوجها قبل رأسها وقبل ايديها، لا والله احنا ظلمناكي كلنا، لكن انت طلعتي اي اصيلة عننا كلنا، انت طلعتي احسن مننا كلنا، وعاشت معاهم ومع زوجها في قمة السعادة بعد كده، بعد ما كانت بتتهان وبتضرب بشكل كبير، وربنا سبحانه وتعالى بالصبر وبالدعاء وبالمعاملة الطيبة ادفع بالتي احسن، ربنا اكرمها ان زوجها حطها فوق الرؤوس، حماتها واخواته حطوها فوق الرؤوس، ماتت حماتها وهي راضي عنها وهي بتدعي لها بتقول لها انت احسن عندي من بناتي، انا ظلمتك وسامحيني. فطبعا يعني الانسان دايما لازم يقعد يتذكر حسنات الطرف الاخر ويصبر ما ينسى وعشان ينسى مرارة هذا الخلاف. يعني ممكن الزوج الأخت دي كانت تحكي لي فبتقول لي زوجي ده في كل ما شاء الله قوام صوام بيقرأ القرآن تربية الأولاد كويس، لكن هو عنده لما بتنرفز ممكن يضربني، أنا بستحمله أنا بستحمله، ولأن أنا عارفة اللي هو فيه مميزات كبيرة جدا جدا جدا. ممكن واحدة ما تستحملش واحدة تستحمل، لكن هي لما استحملت زوجها تغير وبدأ يبقى أحسن من الأول، وكسبت زوجها في الآخر بدل ما تخسر بيتها كله في الآخر. فدي برضو من الحاجات المهمة جدا، لما يحدث خلاف بين الزوجين لابد أن يجلس كل واحد منهما مع نفسه ولو لدقائق يسيرة، وتذكر حسنات الطرف الآخر حتى ينسى يعني مرارة هذا الخلاف. أيضا من النصائح المهمة، إذا كان الزوج سبق له الزواج وعنده أولاد من الزوجة الأولى، فعلى الزوجة الثانية أن تتقي الله في هؤلاء الأولاد. يعني دي برضو دي من الحاجات المهمة جدا، فتقف بجوار زوجها وتعينه على تربية أولاده. وكذلك إذا كانت الزوجة هي التي سبق لها الزواج وعندها أولاد، فعلى الزوج أن يتقي الله فيهم وأن يحتسب هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى. ودي مشاكل بنشوفها لما زوج يتزوج امرأة مثلا وهو معاه أولاد، وعاوز بقى امرأة تربي معاه أولاده اللي زوجته مثلا ماتت أو انفصلت عنه ومعاه الأولاد، فلابد أن تتقي هذه المرأة الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأولاد، ولابد برضو أن الزوج يتقي الله فيها برضو، ما يجعلهاش خدامة بشكل ملحوظ. زي احنا يعني العمل ده عمل تعاوني، واذا كانت هي بتتطوع انها تخدم اولادك وهي مش واجب عليها كده، فينبغي عليك برضو انك تكرمها وانك تيسر لها الحياة. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى موسع عليك تجيب خادمة ويساعدوها وتشكرها على اي جميل هي بتقدمه، وهي ضيقة ايضا تشكر زوجها اذا كان عندها اولاد على اي جميل بيقدمه لاولادها، لان مش واجب عليه ان هو يعمل كده، ولكن ده من الاصل ومن المروءة ومن نبل ان الانسان يقوم بهذا العمل النبيل. على الزوج الا يصف رجلا امام زوجته، وعلى الزوجة الا تصف اي امرأة امام زوجها، فان ذلك قد يكون سببا في افساد الطرف الاخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: لا تباشر المرأة فتنعتها اي فتصفها، فتنعتها اي تصفها لزوجها كأنه ينظر اليها. لا تباشر المرأة فتنعتها اي فتصفها يعني لزوجها كأنه ينظر اليها. ده من الاشياء اللي نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ان المرأة ما تصفش مرأة امام الرجل، والرجل ما يصفش رجل امام زوجته. ده من عدم المروءة ومن الاشياء دي اللي تفسد الرجل على المرأة او المرأة على الرجل. ليحذر الزوجان ايضا من سوء الظن، فان ذلك يفسد عليهما حياتهما ويجعل المودة والرحمة تخرج من بينهما. يعني بيحذر من سوء الظن بقى، ويعني ان انا ظن فيها ظن سوء، تأخرت ده كانت بتعمل كذا او كان بيكلم هو واحدة او بيعمل كذا، فالاشياء دي كلها اللي فيها ظن ما فيهاش يقين، تفسد الحياة على كل من الطرفين. خلي واحد بقى شكاك موسوس ظنان يظن فيها السوء او تظن فيه السوء، ويفسد على كلا الطرفين الاخر، يدخل الشيطان يأجج يولع تكون النتيجة الانفصال. لابد ان يكون الانسان يعني على يقين من المعلومات اللي جياله، يتثبت من المعلومة ويكون على يقين من المعلومات اللي جياله عن الطرف الاخر. وبعد ذلك حتى لو كان هناك معلومة معينة تؤثر على الطرف الاخر، فذلك يعني يجعل الانسان يبدأ ياخد خطوات تانية في معالجة المشكلة بشكل ايجابي، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا وزي ما جاء في القرآن بحكمة، ويتعامل فيها بشكل شرعي كما اخبرنا الله سبحانه وتعالى. فبعثوا حكما من اهلي وحكما من اهلي، والمشكلة بقى كبرت بيبقى في حكم، في عالم، في حكيم، حد كبير يحل المشكلة دي اللي مش قادر كلا من الزوجين اللي هم كل واحد يحل المشكلة للآخر، أو ينهي المشكلة اللي قد تفسد الحياة الزوجية بين الطرفين. أيضا على الزوجين يعني أنهم يرفعوا شعار البسمة والرحمة، يرفعوا شعار البسمة والرحمة بينهما. دي مهمة جدا، البسمة ابتسامة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيبتسم دائما يبتسم صلى الله عليه وسلم، دائما رحيم صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فما الظن إذا كانت البسمة بين الزوجين؟ البسمة بين الزوجين دي بتعلي يعني الهلود بشكل كبير جدا بين الزين، وده امر مهم جدا قد يغفله، يعني يغفله كثير من المسلمين ان هم يبتسم يضحك ببسمة حنية بسمة طيبة، وده بيعمل عدم وجوده بيعمل جفاء كبير بين الزوجين. ايضا ليحرص الزوجين على حفظ الاسرار الزوجية بحيث لا تخرج تلك الاسرار من غرفة النوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ان من اشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأته وتفضي اليه ثم ينشر سرعه. ده يعني برضو الاسرار الزوجية لا تخرج خارج غرفة النوم. ايضا على الزوجين ان يتعاون على طلب العلم لما يعرف ما لا يسعى المسلم جهله. الواجب على المسلم هو ايه في الوضوء وفي الصلاة وفي الصيام وفي حقوق الزوجة وحقوق الزوج وبر الوالدين، الواجب ايه؟ يعني يتعاون على طلب العلم زي ما قلنا قبل كده، يمسكوا كتاب مختصر يقرؤوه مع بعض، يسمعوا قراءة دروس علمية، يحضروا دروس في المسجد وما الى ذلك، او يحضروا دروس على النت ويتعلموا ازاي ما هو العلم، العلم اللي قربنا من ربنا سبحانه وتعالى في سواء في العقيدة او في الفقه او في السيرة او في العبادات، وده بيملأ البيت بركة ويجعل القلوب متآلفة، لان العلم يهذب النفوس ويربي القلوب ويجعل دائرة الخلاف تنحصر، لان التحاكم بين الزوجين بعد ذلك يكون ايه حينئذ لشرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم متفقين عليها ومتعاونين عليها، وده بيجعل الحب والود بين الزوجين اكبر واكبر، لان العلاقة تنبني على علم ما تنبنيش على جهل وهوى. ايضا ان كلا الزوجين يرفع شعار قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، فليكن هذا البيت مركزا للدعوة الى الله سبحانه وتعالى حتى تستقر السعادة في اركان هذا البيت ثم تفيض وتنشر عبيرها على الكون كله. البيت ده ممكن يكون بيت طيب جدا، حد مثلا في هذا البيت تلاقي الزوج بيقدم خير في الدعوة سواء على الارض او على النت، زوجة بتقدم خير في الدعوة ممكن تنشر خير اذا كانت من اهل العلم، او بتنشر مثلا بعض الاحاديث او بعض الايات او بعض الدروس على النت، او تدخل بعض المنتديات زي حضراتكم كده وتنشر بعض الدروس وما الى ذلك، او بتشارك فيها مع الاخوات وتنصح الاخوات وما الى ذلك اذا كان عندها جزء من العلم الشرعي وما الى ذلك، فيكون البيت اساسه الدعوة والمبنية على علم واخلاص لله سبحانه وتعالى. طيب ندخل كده يا جماعة في بعض المشكلات اللي ممكن تكون بين الزوج والزوجة واللي احنا بنحتاج فيها حل بسيط قوي وبكلمتين، وناخد كده بعض المشاكل، وياريت ان احنا نكتب المشكلة في عندنا عشان نكتب الحل بتاعها باختصار، عشان اللي يرجع وعاوز يدخل بعد كده يشوف المشكلة مكتوبة او كده يبقى برضو ايه لخصنا له يعني معلومات طيبة ممكن يستفيد بيها. اول مشكلة بناخدها بعد ما خدنا نصايح طيبة، اول مشكلة وهي عدم الاهتمام. المشكلات اللي انا هقولها دي مشكلات من قبل الزوج، الزوج هو اللي بيعملها. عدم الاهتمام بالزوجة وذلك انه يعتبرها ان الزوج بيعتبرها وكأنها قطعة اساس في البيت لا قيمة لها، يبقى اول مشكلة عدم الاهتمام بالزوجة. لابد ان يعرف الزوج، ان يعلم الزوج يعني الزوج ما بتعملش زي السيد زي الافلام بتاع زمان اللي تهدف الى هدم البيوت وما الى ذلك. يعني شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان بتعامل في بيته بقمة الرقة والمحبة والحزم والضبط وما الى ذلك، ولذلك الزوج ما يعتبرش الزوجة كأنها اي قطعة اساس وتحت القص. لا، يعني بعض الازواج بيعتبر الزوجة ولا لها اي قيمة، ولا ياخد رأيها في حاجة ولا يشاورها في حاجة ولا يتناقش معها في حاجة ولا يفرح لفرحها ولا يزعل لزعلها ولا الكلام ده، وكأنها مش موجودة. ولذلك ولذلك قال سلمان لأبي الدرداء لما كان بينصحه بات عنده بقى ولقى زوجته يعني مبتزلة ومش مهتمية بشأنها خالص، فلما قال لها ما شأنك، يعني لما سيدنا سلمان زار سيدنا أبو الدرداء ولقى زوجته مبتزلة خالص يعني متبذلة يعني مش مهتمية بنفسها، فقال ما شأنك؟ قالت إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، يقوم الليل ويصوم النهار. فقال له سلمان، قال لي سيدنا أبو الدرداء إيه؟ إن لجسدك عليك حق ولربك عليك حق ولأهلك عليك حق، ثم أفطر وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني صدق سلمان، صدق سلمان فعلا، نصيحة جميلة جدا جدا سيدنا سلمان بيأديها لأبو الدرداء، ويقرها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عشان يحل مشكلة كبيرة جدا جدا صلى الله عليه وسلم. إن لجسدك عليك حق ولربك عليك حق ولأهلك عليك حق، ثم أفطر وأتي أهلك وأعطي كل ذي حق حقه. دي يعني قاعدة تكتب بماء الذهب، قاعدة في تنظيم الوقت، قاعدة في تنظيم الأولويات، قاعدة في تنظيم الحقوق، قاعدة تجعل الإنسان دائما يعني يقدم الحقوق من لهم حق عليه قبل أي أحد آخر ليس له حق عليه. طيب المشكلة الثانية وهي عدم التغاضي عن بعض الصغيرة، يعني ممكن عن بعض الزلات والهفوات الصغيرة للزوجة، ودي مشكلة زي ما اتكلمنا قبل كده في العلنة، اللي دي مشكلة ممكن الزوج بهدل البيت ويبهدل الزوجة بسبب وبدون سبب ويعمل مشاكل على الهيافات لا الكلام ده مفروض الزوج يتخلى ايه بخلق التغافل. ولذلك يعني قال بعض العلماء ان خير الرجال الفاطن المتغافل، ان خير الرجال الفاطن المتغافل، ده كما قال ايه بعض الحكماء. ولابد ان يتغافل عن بعض الزلات والهفوات اليسيرة التي لا تقدح في ديانة الزوجة، يعني يتغاضى عن الزلات الهفوات اليسيرة اللي متقطعش في الديانة. اما اذا كان الامر متعلق بالدين فلا يتغافل، بل يجب عليه ان يوجهها ولكن بالرحمة واللين. يبقى اذا كان الامر يتعلق امر هفوات وزلات وبيتعلق بالدنيا يبقى ما يقدحش في ديانة الزوجة، فلابد ان هو امر بسيط هفوات بسيطة يتغاضى تمام. اما امر خاص بالدنيا او بالاخلاق فلا يتغاضى، يوجه وبالرحمة واللين والحزم، بالرحمة واللين والحزم. ولذلك في سورة التحريم يقول الله سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. هنا بقى العلماء بياخدوا إيه وأعرض عن بعض بإيه؟ بالتغافل، خلق التغافل. النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن بعض إيه الحديث ولم يأتي به كله، فتغافل صلى الله عليه وسلم عن بعض الكلمات أو بعض الحديث حتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم خلق التغافل. ولذلك يقول العلماء إن خير الرجال الفاطن المتغافل. طيب المشكلة من مشاكل المشكلة الثالثة عدم اهتمام الزوج برأي زوجته ولو كان ذلك في القضايا المصيرية المهمة بالنسبة لهما ولأولادهما. الزوج ما احنا مش بنقول ان الزوج يسمع كلام زوجته ويمشي وراها عمياني، لا الكلام ده غلط. الزوج هو القائد، الزوج هو له القوامة، ولكن الامر شورى لا يشعرها بانها شريكة حياته، امر شورى بين الزوجين. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الشورى وامرهم شورى بينهم، وامرهم شورى بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم خد رأي أم سلمة في صلح الحديبية، وكان صلى الله عليه وسلم يستشير ايه بعض ازواجه. طيب المشكلة اللي بعد كده ان الرجل يمن على زوجته بما يقدمها لا بما يقدمه لها من حقوق، يعني الزوج بيقدم لزوجته بعض الحقوق فيمن عليها ويعني يذلها او يعيرها. المن هنا على الزوجة بالحقوق اللي بيقدمها الزوج لها ده يعني ده برضو خطأ كبير جدا، لابد ان يعلم الزوج، وده برضو من جهل الزوج. لابد ان يعلم الزوج ان الله سبحانه وتعالى يعني سائل كما قال صلى الله عليه وسلم سائل كل راع عما استرعى حفظ ذلك ام ضيعه، حتى يسأل الرجل عن اهل بيته. فلا ينبغي ان يمن الزوج على زوجته بذلك، لان ذلك ايه ده حقها عليه وحق الاولاد ايه عليه. يعني الزوج لابد ان ينفق على زوجته واولاده، اما الزوجة ليس لها بالواجب ان تنفق على زوجها، فالمن على الزوجة بالحقوق اللي بيقدمها لها ده امر خطأ، لابد ان يعلم ان الله سوف يسأله عما قام به من حقوق تجاه زوجته وأولاده. أيضا من الأخطاء أو المشاكل اللي محتاجة إلى حل برضه إن ازدراء الزوجة واحتقارها أمام الأولاد وأمام أهله ظنا منه أن هذا من كمال الرجول، وده خطأ كبير جدا بيقع فيه بعض الأزواج، إن هم يجي قدام أهله أمه وأبوه أو خاله أو عمته أو قريبه ويهنها، وده فاكر اللي ده من تمام الرجولة. لا، ده من ده نقص وعيب وعدم مروءة وعدم رجولة من الرجل، لأنه هنا يعني بيجرح مشاعرها، بيسقط هيبتها. وليعلم الزوج أن الإحسان إلى الزوجة من كمال الرجولة، الإحسان يعني للزوجة ده من كمال الرجولة، أما الخسيس عديم المروءة هو الذي يعني يفعل بذلك أمام أولاده، فيسقط هيبة المرأة أمام أولادها، ويسقط هيبة المرأة أو كرامة المرأة، يسقط كرامتها ويجرح مشاعرها أمام أهل بيته أبيه وأمه وأخواله وأعمامه، وهذا إيه؟ وهذا من يعني من عدم الرجولة ومن عدم المروءة ما يفعله بعض الرجال. طيب أيضا من المشاكل اللي بتحصل أو من بعض المشاكل عدم الوفاء بما اشترطت الزوجة في العقد، عدم الوفاء. يعني مثلا يكون مشترطين مع في العقد مثلا ان الزوجة لها كذا مثلا من مهر وهو يكمله، او لها كذا ان هو يكمل في البيت بعد ان يتزوج ويبني بزوجته، انه يكمل مثلا اشياء معينة في البيت وربنا يوسع عليه وما يكملهاش، او ان هو مثلا مفروض يديها باقي المهر حينما يوسع الله عليه ولا يعطيها، يشترط عليه مثلا ابوها الا يخرجها من بلدها فيخرجها ويرغمها على ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفي الانسان ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني ما قامت به العقود بين الزوجة والزوج ده ايه؟ ده حق الشروط ان يكون الانسان عنده من الوفاء ان يحقق تلك الشروط حينما يستطيع تحقيقها. وكثير من بعض او بعض الناس لا يحقق ذلك ظنا منه يعني ان هذا ليس بواجب عليه، وهذا واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. تحمل الزوجة ما لا قدرة لها عليه، كأن تكون لا تنجب إلا البنات فيهددها بالطلاق إن لم تنجب له الذكور، ومنهم من يهين زوجته لأنها تأخرت في الحمل والإنجاب. ده مش بإيد الزوجة، يعني الأولاد هبة من الله سبحانه وتعالى ولا دخل للزوجين في ذلك، لا دخل في الزوجين. ممكن الإنسان ربنا ما يقدرلوش الأولاد، ممكن الزوجة ربنا ما يقدرلهاش إنها يعني تنجب، ممكن تكون عقيم أو الزوج عقيم لا ينجب، وهذا يعني هبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، سبحانه وتعالى. فإذا كانت الزوجة لا تنجب إلا الإناث فهذا أمر ليس لها فيه يد ولا قدرة، إنما الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن الأولاد هبة هدية من الله، وليس العبد أن يشترط، بل عليه أن يشكر ويرضى، بل عليه أن يشكر ويرضى. طيب المماطلة في حقوق الزوجة والتسويف في قضاء حوائجها أما حاجته لا تقبل التأخير والمماطلة، مماطلة حق الزوجة أو التسويف في قضاء حوائج البيت فيماطل في ذلك، أما حقه هو فلا تقبل المماطلة. لابد أن يتذكر الزوج أن الله سبحانه وتعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باش الإنسان أناني وباش الزوج أناني أو الزوجة أنانية، فعلى الإنسان فعلى الزوج أن يحرص على أن يعطيها حقها مثلما يحرص على أن يأخذ حقه منها. ودي من علامات الإيمان، دي من علامات الإيمان. أيضا من المشاكل منع الزوجة من حضور يعني أو زيارة أهلها خاصة في المناسبات، إذا كانت المناسبات دي بدون اختلاط ويعني وتقام فيها يعني الضوابط الشرعية، فيمنع الزوج زوجته من حضور المناسبات إلى أهلها، في حين أنه يلزم الزوجة بحضور كل مناسبات أهله. ده من العنصرية، ويعني يعني لابد أن يعلم الزوج أن زوجته مطالبة بصلة الرحم مثله تماما، فكما أنه حريص غاية الحرص على بر والديه وصلة الرحم فعليه ألا يقطعها من أهلها وأرحامها، وبخاصة إذا كانت تلك المناسبات ليس فيها أي معصية أو كانت هذه المناسبات ليس فيها اختلاط وخروج عن أداب الشرع، فله أن يمنعها، لكن عليه أن يوضح لها سبب المنع حتى تكون راضية بهذا الصنيع. تمام، له أن يمنعها إذا كان في إيه في خروج عن الشرع، ويعرف أن ده خروج عن شرع ربنا، وإحنا مش هنروح مكان في معصية وهي تستجيب، لأن إحنا زي ما قلنا قبل كده إحنا اتفقنا على بعض مع بعض في البداية على ضوابط شرعية هنمشي عليها. أيضا من المشاكل اللي بتنتشر برضو إن الزوج بيهدد الزوجة بالطلاق والفراق وأخذ الأولاد عند أتفه المشاكل وأدنى الأسباب. أي مشكلة تحصل تلاقي الزوج بيهدد إيه زوجته، والحل هنا أن يعلم الزوج أن الحياة الزوجية رباط وثيق مصون ينبغي أن يحترم، فلا يذكر الفراق ولا الطلاق، بل ينبغي ألا يرد على الخاطر، يعني ألا يرد على الخاطر بدون وجود أسباب لذلك، يعني لا يرد على الخاطر تماما على ذهن الإنسان أن الطلاق والفراق. مش أي مشكلة تلاقي الزوجة بتقول له طلقني، أو أي مشكلة تلاقي الزوج بيقول لها أنا هاخد منك العيلة وطلقك وهدمرك وهعمل لك، لا الكلام ده مفعش. من الأشياء اللي بتخلي البيت سعيد اللي هو إحساس الزوجة بالأمان، إحساس الزوجة بالأمان إنها يعني عمر ما زوجها يفكر في طلاقها، عمر ما زوجها يفكر في الانفصال، عمر ما زوجها يأذيها، ولو حصل إنه يعني يزعلها في يوم خلاص الدنيا بتهدى بعد كده، أو يزعلته الدنيا بتهدى بعد كده، فيبقى هما فاهمين بعض، ويبقى تهديد الطلاق ده، تهديد الزوجة بالطلاق ده من النقص الرجولة للزوج، ويعني ليس من الإحسان تماما، بل وليس من المفضلة للأزواج. أيضا حسن خلق الزوج مع الآخرين في الوقت الذي لا تجد فيه الزوجة شيئا من ذلك، بل تجد العكس سوء الخلق، وده يعني أمر مشكلة من المشاكل المنتشرة، تلاقي الزوج بره البيت ممتاز جدا والناس بتشكر فيه، لا ده زوجك ده مثالي، ده زوجك ده ما شاء الله، ده زوجك ده بيعامل الايه بيعامل زمايله والناس كلها بره البيت بشكل عظيم جدا، أما بيعامل الزوجة بقسوة، بيعامل الأولاد بقسوة، يبقى هنا في انفصام في الشخصية، الزوج بره بخلق كويس وجوه بخلق سيء جدا، وده أمر مشكلة كبيرة. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أحسن واحد وأحسن الناس أحسن رجال اللي هو بيعامل زوجته وأولاده أفضل ما يعامل الناس كلها، وده يعني ده الأخ خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني إذا كان العبد مطالب بحسن الخلق مع الناس أجمعين، فالباب أولى أن يكون حسن الخلق ده مع زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وخصها بوصايا كثير. أحكي لكم قصة، يمكن الإمام أحمد هو بيحكي عن زوجته وبيقول يعني زوجته بيحكي عن زوجته اللي هي اسمها عباسة بنت المفضل زوجة الإمام أحمد، أم ولده صالح ده كان إمام من الأئمة الكبار اللي نشر يعني مذهب الإمام أحمد وعلم الإمام أحمد، من هذه المرأة الطيبة الفاضلة عباسة بنت المفضل زوجة الإمام أحمد، كان الإمام أحمد يثني عليها ويقول في حقها أقامت أم صالح معي 20 سنة، يعني رحمة الله عليهما، أقامت أم صالح معي 20 سنة، 20 سنة عاشوها مع بعض، فما اختلفت أنا وهي في كلمة. يا سلام، الإمام أحمد بتعبنا قوي، الإمام أحمد كده يعني بيتعب الناس يعني بشكل كبير قوي، يعني كانت خلوقة زينة، فما اختلفت هي والإمام أحمد يعني طوال الزواج 20 سنة ما اختلفتش. الإمام أحمد يعني بيعبر تعبير كبير قوي بيقول إيه، فما اختلفت أنا وهي في كلمة واحدة. طيب أيضا من الأخطاء أو المشاكل اللي بتبقى بين الزوجين عدم تزين الزوج لزوجته. شوف كلام الإمام الكبير حبر الأمة سيدنا عبد الله بن عباس، وقد كان يمشط شعره ويضع العطر، فلما سئل عن ذلك قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، فقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الإمام الكبير سيدنا عبد الله بن عباس، ابن عباس يتزين لزوجته، يضع العطر، يمشط شعره، فيعلمنا كيف يتزين الزوج لزوجته. أيضا من الأخطاء برضو أن يحمل الزوج زوجته أعمالا، أن يحمل الزوج زوجته على أعمال فوق طاقتها، يحملها على أعمال فوق طاقتها ويحملها ما لا طاقة له. يعني زوجة ضعيفة، امرأة ضعيفة لا تتحمل، صحتها على قدها، أو أي بشغل البيت وما إلى ذلك، فيحملها أيضا أنها تنزل السوق وتجيب حاجات فوق طاقتها وهي ضعيفة، أو يستطيع أن يأتي بخادمة تساعدها فلا يأتي بخادمة ويسيبها تنظف البيت وهي ضعيفة وما إلى ذلك. وكل هذا يعني يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. المرأة امرأة ضعيفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم. إنسان ممكن يكون فقير فيساعد زوجته في البيت، طب غني يجيب لها خادمة تساعدها وما إلى ذلك، لكن لا يحمل الزوج زوجته أعمالا فوق طاقتها. أيضا من المشكلات والأخطاء اللي بتسبب مشاكل عدم حرص الزوج على تعليم زوجته أمر دينها، ليكون ذلك سبب لوقايتها من النار. يقول الله سبحانه وتعالى: يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته، والمراه رعيه في بيت زوجها وهي مسؤول عن رعيتها. فعلى الزوج أن يحضها ويحثها على القيام بها في وقتها، ويعلمها حق الله سبحانه وتعالى وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعلمها الحقوق الزوجية ومكارم الأخلاق سببا في نجاتها من النار. زي ما قلنا قبل كده، ممكن الزوج والزوجة يعملوا برنامج مع بعض، يعملوا برنامج مع بعض، الدنيا بتاخدنا يا جماعة، فلابد أن الزوجين يكونوا مدركين أن هم لازم العلم، العلم العلم والعلم والتطبيق، احنا نطبق العلم ده، علم بحيث ان احنا العلم ده ياخدنا الى الجنة ان شاء الله. انشغال الزوج عن زوجته باي حاجة، بطلب العلم او الطاعات او السفر اللي ممكن يكون ملوش لازمة وما الى ذلك، والواجب على الزوج ان يعطي كل ذي حق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأخذ بيدها ويجعلها تشاركه في كل شيء، جعلت تشاركه في كل شيء، وألا يبتعد عن البيت أوقاتا طويلة، وحتى لا تحدث الفجوة ما بين الزوج والزوجة، ولا يحدث الملل والفراغ الذي يحدث بعد ذلك مفاسد كثيرة بين الزوجين. أيضا من الأشياء أو المشاكل والأخطاء اللي بتحدث من تجاه الزوج، أن بعض الأزواج لا يرحم زوجته، فإذا جاء آخر الليل يوقظها لتناول كوب ماء أو تجهيز كوب من الشاي أو حاجة تافهة جدا جدا، يجي لآخر الليل وهي نايمة تعبانة طول النهار، وهو جاي مضيع وقته وعاوز كوباية شاي أو عاوز أي حاجة من دي. فالكلام ده كله أيضا يعني مما لا رحمة فيه، ولابد أن يعي الإنسان أنه لابد أن يكون رحيما بمن هو يعني يخدمه ومن هو يعني شريك له في حياته كالزوجة، وهي من أقرب الناس للزوج أو للإنسان أو للرجل. يعني استماع أيضا، استماع الزوج لكل ما يقال عن زوجته ومحاسبتها على ذلك بغير تثبت، خاصة من أهله أو من بعض الناس اللي يتصيدوا الأخطاء لزوجته زي مثلا اخوات البنات او زوجات اخواته او بعض الجيران وما الى ذلك. فزوج لا يتثبت من هذا الكلام فيحاسب زوجته ويحكم عليها من خلال بعض الكلمات اللي بتوصل له بدون تثبت وبدون عدل، وهذا كذب وبهتان. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى: يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فمن الظلم ان يحكم الانسان على زوجته من خلال بعض الكلمات او بعض الاشياء اللي بتوصل له. لابد ان يكون هناك عدل يقتضي التاكد اولا، ثم يعني يعاتبها في حدود ما يمليه عليه الشرع، فلا يزيد على حد العقوبه ولا يجور وهو يعلم يعني انها يعني ان هذه الكلمات قد تكون كذب وبهتان وتسبب يعني تدمير الحياه الزوجيه. تقصير في النفقه على الزوجه والاولاد، فقد تكون الزوجه عندها من الحياء ما يمنعها من الطلب، يعني وتقصير في النفقه ممكن يكون معاه فلوس عاوز ينفق ويملك، او يعني بينفق على اهله والده ووالدته واخواته ولا ينفق على زوجته واولاده بخلا او يعني حبا في اهله ويقدمهم، وهذا خطأ كبير. لابد ان يقدم يعني زوجته واولاده على اخوته، لانهم مطالب بالقيام بحقوق الزوجة والاولاد قبل اخوته. هذا خطأ مما يعني برضو يفسد البيوت ويجعل الزوج يعني بعيدا عن زوجته، يعمل فجوة كبيرة جدا بين الزوج والزوجة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رائع: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أعظم أجرا إيه اللي أنت أنفقته على إيه؟ على أهلك. ده أعظم الأجور في النفقة. ايضا من المشاكل تصريح الزوج بانه يكره اهل زوجته او اقاربها. يعني انا شفت يمكن حالة طلاق بسبب المشكلة دي، وهي ان الزوج يعني الزوج للأسف بيصرح لزوجته ان هو بيكره اهلها، حتى وصل الشقاق ما بينهم، انه جرح مشاعرها مرة واثنين وثلاثة، منع والدتها انه يدخل البيت، كان يشتمهم ويسبهم امام الزوجة حتى كرهته الزوجة، وتم الانفصال ما بين الزوجة والزوجة، بل تم الخلع، اختلعت الزوجة من زوجها لكثرة ايذائه لاهلها. هم كانوا صالحين، ولكن الزوج للأسف ما كانش يراعي يعني هذا الحق ان هو يجرح مشاعر زوجته، انه صرح لها بكراهيته لاهلها، لان ده بيوغر صدرها ويشعرها بانها لا قدر لها عند زوجها. وصدق من قال: حبيب حبيبي عدوي. فينبغي على الانسان الزوج ان يحب اهلها لله سبحانه وتعالى اولا، ثم لحبه إياها ثانيا. أيضا من المشاكل اللي بتكون من جهة الزوج لزوجته، وهي مطالبة الزوج زوجته بالعمل المتواصل لي والأهله ولو كانت متعبة مع عدم وجود أي مقابل، ولو كان المقابل كلمة تشجيع أو بسمة حنية على وجهها. يعني مثلا نيجي في القرى او في بعض البلاد تلاقي العرف ان الزوجة تخدم ام زوجها وتخدم ابوه وتعمل لهم الاكل وتكنس لهم البيت وكمان تأكل الطيور او تعلف الحيوانات، وهذا ليس مطالب منها، بل هو يعني ده كرم منها، ده كرم واصل من معدنها الكريم، هي وافقت بذلك، فلابد ان يشكرها الزوج ويقدرها انها تعمل اشياء يعني ليست مطالبة بها. دي اشياء ليست هي ايه مطالبة بها. خلي بالكم يا جماعة، الزوجة مطالبة بخدمة زوجها بس فقط وخدمة الاولاد، لكن انها بقى تخدم اهله هذا يعني ده فضل منها، ده كرم منها، ده اصل معدن منها. ولذلك يحرص دائما الزوج على ان يعطيها ايه يعني يشكرها بكلام حاني، بكلام جميل، بكلام طيب، حتى يعني لا تعيش هذه الزوجة يعني عيشة يعني وكأنها مأسورة، كأنها عبدة أما يعني تخدم أبوه وأمه وأخوته، يعني وهذا ظلم لها، هذا ظلم لها. أيضا بعض الأزواج إذا مرضت زوجته يهملها ولا يفكر أبدا في علاجها، من سواء من البخل أو عدم الاهتمام، عدم تحمل مسؤولية، يعني تلاقيه خسة وندالة أن يكون الزوج يعني يقول لها طب اشربيك شوية ليمون بكرة تخفي، طب تقول له نروح للدكتور أنا تعبانة بقالي مدة، تقول لها لا يعني أنا أجيب لك منين، أصرف عليك منين، خليكي كده أنت هتكلفيني أجرة الدكتور 200 جنيه وما إلى ذلك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده هي يعني هي بتقوم بإعداد الطعام وتنظيف الثياب وبتعتني بنظافة البيت وتربية الأولاد للزوج، وده كله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ده خسة وندالة للأسف. ومن حسن المعاشرة أن يكون الزوج دائما في يعني واخد باله مما تحتاج لي زوجته وأولاده لابد. يعني أديكوا قصة جميلة قوي رواها الإمام البخاري يا جماعة، يعني بتدل على عظمة الثواب إن الزوج يمرض زوجته وياخد باله منها يوديها للطبيب يعتني بيها وما إلى ذلك. مرضت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية في غزوة بدر، وكان سيدنا عثمان بن عفان طالع مع الرسول عليه الصلاة والسلام خارج إيه يعني في غزوة بدر يقاتل المشركين. روى الإمام البخاري أن عثمان كان قد تغير لأن زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضة. طب الرسول عليه السلام قال له إيه بقى؟ نتخلف عن غزوة بدر. غزوة بدر يعني قمة الغزوات، يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى نظر إلى أهل بدر فغفر له. فكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم معها. خلي بالكم بقى يا جماعة، شوفي مين المريضة؟ بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول لسيدنا عثمان إيه بقى؟ ذو النورين، أقم معها ولك أجر من شهد بدرا وسهمه للغنيمة كمان. يا سلام، إيه الجمال ده؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعلم الزوج يقعد مع زوجته يقول له أقم معها، ما تجيش معانا الغزوة، ولك أجر من شهد بدرا وسهمه. ده إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ لا عظمة وجمال. أيضا يعني من الأشياء اللي بتعمل مشاكل ودي من تجاه الزوج لزوجته، إن بعض الأزواج بيكثر الحديث عن التعدد مع إنه لن يفعل ذلك، ولكن بيقولوا من باب تشعر عشان إشعار الزوجة إنه يستطيع أن يأتي بغيرها في أي وقت. و يعني بعض الزوجات يقعد يتكلم على الموضوع ده ويقول له أنا أقدر أتجوز واحدة تانية وأعمل وكذا وكذا وكذا، والشرع لا يمنع من التعدد الزوجات ولكن يمنع من جرح المشاعر والأحاسيس. الإنسان يكون دايما رجل يكون عنده يعني يخلي باله من مشاعره، من مشاعر زوجته كبير، وهذا الأمر يجرح مشاعر زوجته. فإذا كان الزوج يريد التعدد فعليه أن يفعل ذلك بدون أن يؤذي مشاعر زوجته الأولى. مش يقعد بقى يعني يتكلم بأشياء يعني معينة ويؤذي ويجرح ويوصل البيت الأولاني لأنه يفسد بسبب هذا الأمر. هذا وإن كان مثل هذا الزوج يستطيع يعني أن يستعمل هذه النعمة في طاعة الله، يعني إذا كان يستطيع فلابد أن يراعي مشاعر زوجته الأولى بشكل كبير. أما إذا كان بقى لا يستطيع وهينشغل بالموضوع ده، بالموضوع التعدد ده، فيقصر في الواجبات ويفسد بيته الأول ولا يستطيع أنه يعدل بين البيت الأول والبيت الثاني، وهيبتعد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى ويأتي شقه يوم القيامة يعني مائل ولا يستطيع أن يعدل، فواحد. فمثل هذا لا ننصحه بالتعدد لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأي مفسدة أعظم من أن يبتعد العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وأن يفسد بيته الأول، وأن يفسد بيته الأول. وبالجملة فليحرص الزوج على عدم إزاء مشاعر زوجته، يعني بالجملة ما إن يحرص الزوج على عدم مشاعر، على عدم إزاء مشاعر زوجته. كن فاطن، موضوع ده من الموضوع اللي بتتأذى به الزوجات لابد أن فطن ولا يتكلم بهذا الموضوع إلا في وقته المناسب وبدون جرح للمشاعر أو الأحاسيس. نكتفي بهذا القدر ونطرح بعض الأسئلة. اللي عاوز أي أسئلة يا جماعة في المشاكل الزوجية وحلها أو مشاكل تربية الأبناء وحلها، وأكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأسأله بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وجزاكم الله خيرا. نفتح باب الأسئلة كده إن شاء الله لعدوا أي سؤال في المشاكل الأسرية أو تربية الأبناء. إن كان عندنا علم يعني وفقنا الله لذلك، وإن كانش عندنا قلنا لا نعلم حتى يعلمنا الله سبحانه وتعالى. في أي سؤال يا جماعة؟ نقطة أن يطلبوا العلم الشرعي، فهل فعلا موجودة الآن بالمعنى الحقيقي لها؟ هو طلب العلم الشرعي ليس يعني بالمعنى المقصود عند حضرتك يعني، ولكن طلب العلم الشرعي ده إذا كان الزوج يعني مثلا يطلب العلم الشرعي، فممكن زوجته تحفزه على ذلك، ممكن يعلمها ما يطلبه، ممكن يذهب معا لطلب العلم الشرعي إذا كان موجود، إذا كان موجود يعني. لكن يمكن قد يتعثر وجوده الآن، لكن قد يكون قراءة الكتب وسماع الأشرطة للعلماء الربانيين الكبار، شيخ ابن عثيمين، شيخ الألباني، شيخ ابن باز، والعلماء الكبار شيخ أبو إسحاق، العلماء الكبار الربانيين، وسماع الأشرطة وقراءة الكتب الطيبة قد يصل بالزوج والعلم إلى طلب العلم الشرعي، ويعني منع الجهل ومحو الأمية الدينية والثقافة الدينية عندهم، يمحوها ويجعل بيتهما فيه بركة. انتشرت في الأول كده مسألة عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها، فما رأيكم؟ يعني هذه يعني المسائل، فتح هذا المسائل باب فتن، باب فتن يعني، باب فتن عدم وجوب خدمة الزوجة لزوجها، هذا باب من الفتن. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم يعني زوجته وأولاده صلى الله عليه وسلم، وكان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نتكلم في هذا؟ الكلام في هذا باب من أبواب الفتن. لكن الزوجة الصالحة تخدم زوجها وأولادها، الزوج الصالح ينظر إلى يعني المسائل بشكل من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. المسألة أن قل تشجيع الزوج لزوجته على طلب العلم، مسألة أنه قل تشجيع الزوج لزوجته في على طلب العلم موجود، بس والله بصوا حضراتكم بالنسبة لطلب العلم سواء المرأة أو الزوجة أو الزوج أو الزوجة يشجعوا بعض، ولكن إذا كان الزوج مش مهتم بزوجته فهي ممكن تطلب العلم وحدها، وتقرأ كتب أو تسمع أشرطة ويوفقها الله سبحانه وتعالى، وتكون دائما في ظهر زوجها تحفزه ويعني تشجعه على ذلك، والزوج مفروض يشجع زوجته على ذلك. ولكن إذا كان الزوج يعني على في قرارة نفسه إن الأطفال أولى، إن تربية الأطفال للزوجة أولى، فله ذلك ولها أن تقرأ وتستفيد وتتعلم. كيف نحبب الأطفال في الصلاة؟ الأطفال في السن الصغير تحببهم في الصلاة عن طريق الجوائز، جوائز الهدايا، اللعب، الحلوى. فإذا واظب الولد على مثلا على اليوم في 5 صلوات، ما ضيعش الفجر ولا ضيع الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، تأتي له الأم أو الأب بجائزة، 8 سنوات جميل، جائزة تجيب له جائزة وتشوفي هو بيحب إيه، يحب مثلا الحلوى، شوكولاتة، يحب لعبة معينة، تأتي بها تديها له وتحفزيه، بتقولي له بقى لو وظبت الأسبوع ده جيب لك لعبة أكبر، الشهر ده أكبر، وهكذا وهكذا. فيعتاد الولد، ولد يعتاد، يعتاد الولد، ولد هو صغير، ولد هو صغير لا ينظر إلى ما يعرفش الثواب، يعني ما يتخيلش الثواب، مش هتقولي له بقى ده ربنا هيدخلك الجنة وهتكون في أعلى منزلة وهتكون، مش هيستوعب الكلام ده، هيستوعب إن إيه؟ إن يشوف حاجة قدام عينيه يلعب بيها، أو يشوف حاجة يأكلها، أو يتبسط بيه، يتعود الولد، وينشأ ناشئ الفتيان على ما كان عوده أبوه، فيتعود الولد بالهدايا على المواظبة على الصلاة فيحب الصلاة. أحد الصالحين فكان يقول يعني عودني أبي يعني بالحلوى, عودني أبي بالحلوى حتى شبابنا نحب الصلاة. نحب إيه؟ نحب الصلاة. فحينما يكبر خلاص يبقى عارف اللي والده بس كان بيجيب له الحلوى عشان يحببه في الصلاة, فيكون قد داوم على الصلاة وأحب الصلاة. احفظ حديثا وأعطيك درهما. نعم نعم. السن المناسب لتعويد الأطفال, تعويد الأطفال زي ما السابعة كما قال صلى الله عليه وسلم, يعني السابعة, السابعة علموا أولادكم الصلاة عند سبعة واضربوهم عليها عند عشر, يعني الصلاة. وكلما خلي بالكم نقاط النقطة اللي أنا هقولها دي يا جماعة بقى في مشكلة كبيرة عندنا. احنا عندنا في مشكلة ان الام والاب بيقولوا الولاد مش محافظين على الصلاة, مظبوط؟ طيب انتوا عارفين المشكلة دي بتبقى سببها في الغالب ايه؟ سببها في الغالب ان الاب الام بتحس الاذان ما يأذن, الاب ممكن الاب يكون نايم او بياكل او بيتفرج على النت او بيعمل اي حاجة ومش نازل يصلي. الام ممكن تكون في المطبخ وقاعده تغسل وقاعده تعمل الاكل, فالولد والبنت شايفينهم عادي الاذان اذن ومفيش حد حرك ساكنا. طيب وتيجي الام تضرب الولد لما الظهر يضيع, الام بتلحق الظهر قبل العصر بربع ساعه والاب هكذا, او الاب بيصلي في البيت وبرضه مش مواظب على الصلاه في وقتها, فبتلاقي الولد والبنت الام بتشتكي ان هم ما بيصلوش. ما هي المشكله فيكي انت وابوهم ان انت مش قدوه, فين القدوه العمليه؟ فالناس زي ما تقول لك اعمل ايه, اعمل ايه, انت المشكله. المشكله حتى الام وهي عندها العذر الشرعي ما بتامرش بناتها انهم يقوموا يصلوا, او الاولاد هي نفسها اصلا انها عندها عذر فما بتامرش ما تخليش الاولاد يصلوا. لا ده كلام, ده في مشكله كبيره حتى ان الام ممكن وهي عندها العذر الشرعي الاولاد ما يصلوش الفجر وما تصحيش الاب بعد ما كانت بتصحي زوجها وتصحي الاولاد وهي عاديه. طب وبعدين؟ وبعدين يبقوا نرجع نقول الاولاد ما يصلوش, الاولاد ما يصلوش بسبب نحن. الام والاب مفروض عليهم دور كبير, حتى الاب لوحده او الام لوحدها في غياب كلا الطرفين عليهم دور كبير انه يكون قدوه, انه يامر بالمعروف وكان يامر اهله بالصلاه. يعني سيدنا اسماعيل ربنا مدحه وكان يامر اهله بالصلاه, يعني كان في اوقات الصلاه يامر اولاده صلوا يا جماعه. مين اللي ما صلاش الصبح يا جماعه؟ صلاه الصبح, صلاه الظهر, صلاه العصر. مين اللي ما صلاش؟ مين اللي ما صحاش؟ فدايما الانسان لابد ان هو يعتني بمن حوله ويعرف ان الاولاد دايما هو قدوه ليهم, هو قدوه ليه. اي سؤال تاني يا جماعه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا إلى ديننا ردا كريما جميلا رحيما. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين اجعل محاسن أعمالنا خواتيمها, واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك, واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال, وجزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.